أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا طفوا هاي قولوا بارد الجماعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
قلنا الكلام في هذه المقبولة الشريفة، وقلنا الحديث معها في فصول، الظاهر في فصول ثلاثة، يعني لا زال كلامنا في الفصل الأول على ما يبدو. بعد المقدمة التي عقدناها، وهي أنه عمر ينقل عن حال وهو رجلان تنازعا في دين أو ميراث، فماذا يكون الموقف؟ الإمام عليه السلام منع هذا الشق الأول اللي ما له علاقة بموضوعنا، وإنما نستفيد من عنده أن الإمام عليه السلام منع أن يرجع الإنسان في التخاصم إلى قاضي الجور. هذا الشق الأول، يعني الحكم التكليفي من الرواية على أن الإنسان لا يحق له أن يرجع إلى قاضي الجور، فإن رجع وأخذ حقه فيكون هذا سحت. هذا ما له علاقة بالمدخل. من الآن، يعني من ما بعد هذا الإشكال، من ما بعد السؤال، تبدأ المقبولة تتعرض لبعض الأمور. أمر الأول اللي ذكرناه، عمر بن حنظلة قال ماذا يصنعان إذا كان يحرم عليهم الذهاب إلى قضاة الجور، وتقول أيضا اللي يأخذوا سحت، فماذا يصنعان؟ عمر هكذا قال، الإمام عليه السلام قال ينظران إلى رجل منكم قد عرف حلالنا وحرامنا وروى حديثنا، فلينظر يحكم، فإني قد جعلته قاضيا أو حاكما، فإني قد جعلته حاكما. هذا أيضا الشق اللي تقدم. عمر بدأ يسأل، قال إذا كان كلاهما عرفوا الحلال والحرام، وأيضا حكما بحكم اختلفا في حديثكم، الإمام أعطاه هذا الميزان، قال الحكم ما حكم به أفقههما وعدلهما إلى آخره. طبعا لا يعني نغفل عن أصل المطلب. أصل المطلب نحن نريد أن نبين أن هذه الرواية الشريفة تكون من الروايات العلاجية، يعني تعالج التعارض. لكن من بأي شيء تعالج التعارض؟ تعالج التعارض بالإجماع والشهرة. فصل الأول اللي احنا قبل لا ندخل به هذا كان مطلبنا. هاي الرواية ذكرت بها مجموعة مرجحات، وهذه المرجحات تبعا إلى سؤال عمر بن حنظلة. ناسب في الفصل الأول هذا اللي قطعنا الرواية احنا، أن بعضهم قال هذه المرجحات هي مرجحات في القضاء. سيدنا قال لابد أن نعرف الرواية ناظرة للقضاء أو لغير القضاء، فبوبنا ثم قسمنا وناقشنا تبويب تبويب، فقلنا المحتملات إما ناظرة إلى قاضي التنصيب التفاضل بينهما ومنعنا، وإنما ناظرة أو ناظرة إلى قاضي التحكيم والتفاضل بينهما، وإما ناظرة إلى التفاضل في الرواة، وهي تنفعنا لأن كلامنا في تعارض الروايات. هذا أيضا ما استطعنا أن نقبله، وإما ناظرة إلى تعارض الفقيهين، أن القول بين فقيهين، هذا اللي راح نقبله. طبعا إذا قبلناه تكون هذا المقطع من الرواية أجنبي أيضا عن ما نحن فيه، لأن إحنا كلامنا في تعارض الرواية مو في تعارض الفقيهين. فالاحتمال الثالث كان هو النافع لنا، لكن للأسف الاحتمال الثالث لا يوجد مجال المصير إليه بحسب ما أيضا بينا المشكلة المتقدمة التي مرت فيه. فراح ينحصر الاحتمال باعتبار احتمالات أربع أو أربعة، راح ينحصر الاحتمال في الفقيهين. إذا كملنا هذا المطلب معنى الرواية بهذا المقطع، بهذا المقطع لا تصلح أن تكون مرجحة للروايات. وإحنا فعلا الآن عندما ذكرنا أمس، إذا تراجعون الآن كتب الاستدلال كل العلماء في مقام الاستدلال إذا تعارضت رواية مع رواية ما يرجحون هذه الرواية لأن راويها أفقه أو لأن راويها أعدل أو لأن راويها أبرع، ما يرجحون. هاي كتب الاستدلال أمامنا في أحكام التعارض، مع أن الإمام بهذه المقبولة قدم الترجيح بصفات الراوي، لو كان روي بين قوسين يعني بصفات الراوي عن الترجيح بصفات الرواية، لأن الأشهر صفة للرواية، المجمع عليه هاي صفة للرواية. ومع ذلك لم نجد فقيها في مقام الاستدلال رجح بصفات الراوي، فمعنى ذلك أن الرواية مو ناظرة أصلا للراوي كما قال سيدنا، وإنما ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى الفقيه. فإذا هاي الرواية، هذا المقطع نستفيد من عنده في باب الاجتهاد والتقليد، في باب تعارض الأدلة يكون هذا مفاد، مفاد أجنبي. نعم ذكروه الجماعة، بس من ذكروه غالبا إذا تتذكرون ذكروا به القضاء، كما رأي السيد الخوي أيضا قال هاي تنفع للقضاء، وأيضا رأي الشيخ الأعظم كما قال سيدنا في بعض المواطن قال أن هذا ناظر إلى القضاء. سأحنا لا قضاء ولا رواية، ناظر إلى الفقيه. لكن هذا يسلم من الإشكال؟ الجواب كلا، أيضا ستثار مجموعة من الإشكالات نحتاج أن ندفعها. أنا أذكر هذا المقدمة يعني تبويب للبحث. قال وإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين الاحتمال الرابع. نقرأ هذا المقدار. وهذا المقدار الرابع وهو يصلح أن يكون تفسيرا للمقبولة. ماذا يكون مفاد هذه المقبولة؟ قال ويكون مفادها رجوع كل واحد من المتنازعين إلى فقيهن. هاي مفاتها شوية نتفت، كل واحد من المتنازعين يرجع إلى فقيه يعتقد بأعلميته. لماذا يرجع له؟ قال لمجرد استفتائه واستعلام الحكم الشرعي الكلي منه. شوي التفتوا هاي نكتة جدا دقيقة، الحكم الكلي. مهمة الفقيه ماذا يبين؟ الحكم الكلي. وهذا المقلد يرجع إلى مقلده لمعرفة الحكم الكلي. هذا كلش جيد، يعني هذا الكلام كلام سليم، لكن ينطبق على المقبولة؟ المقبولة تقول عندنا منازعة ظاهرا لغرض بيان الحكم الجزئي مو الحكم الكلي، أن هذا هل هذا الكتاب لي أو ليس لي؟ تعال يا أيها القاضي افتي أحكم بيناتنا. فلماذا سيدنا ذهب إلى الحكم الكلي ثم أيد ذلك؟ قال كما هو دأب الشيعة، كما هو دأب عوام الشيعة منذ عصر الحضور حتى زماننا، من زمن حضور الإمام عليه السلام إلى زمن الغيبة الذي حرمنا فيه من رؤية الإمام سلام الله عليه، نسأل الله تعالى بتعجيل الفرج. قال واستعلام الحكم الشرعي الكلي كما هو دأب عوام الشيعة منذ عصر الحضور حتى زماننا، حيث كانوا يرجعون إلى فقهائهم لتحصيل العلم بالأحكام الشرعية. فكان الشيعة يرجعون لهم في معرفة الأحكام الشرعية وترضى عوام الشيعة الشيعة بما يفتي به الفقيه. هاي قضية متسالمة متعارفة إلى الآن، هذا شيء مقبول، لكن نحن ننتظر ما هو ربطه بمسألة الرواية الشريفة. يقول أكثر من ذلك، ليس سيرة العوامش الأئمة عليهم السلام هم كانوا يشيرون لهم أن بهذه الطريقة أنتم اذهبوا إلى علمائكم إلى المجتهدين، على أن كما أن الأئمة عليهم السلام كانوا يرجعون الناس أحيانا إليهم أيضا، كما ورد بالنسبة إلى يونس بن عبد الرحمن وجاء في حقه وكان يشير إليه بالعلم والفتيا. هاي وكان فاعل أو اسم كان الإمام الرضا عليه السلام. إذا تراجعون ترجمته في رجال الكشي في عنوان 1208 رقم المترجم 1208 يذكر كان الرضا عليه السلام يشير إليه بالعلم والفتيا إلى يونس. ما هو المستفاد من هالعبارة؟ قال فالمراد بالعلم التدريس، يعني يقول يونس عالم يشير له بالعلم هذا عالم، وأيضا بالفتيا هذا من حقه أن يفتي، والمراد بالفتيا الرجوع لأخذ الأحكام الشرعية، وإن كانت طريقة الرجوع تختلف عما نحن فيه الآن. كيف يرجع؟ وإن كان بتطبيق أصل من الأصول المتلقات منهم عليهم السلام على المورد، يعني مورد السؤال، لمقتضى قولهم عليهم السلام علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. رواية تنقل عن شخص جاء لأبي حنيفة سأله قال اشتريت جارية فلما كشفت عن ركبها لم أجد فيه شعرا، يعني الموقع الخاص للمرأة، فقال يا ابن أخي أن هذا الناس تتحايل لإزالة الشعر فأنت وين إشكالك؟ قال تفتيني. فلم يجد له حالة، ذهب سأل محمد بن مسلم قال أن أما هذا فلم أعته ولكن عندي ما ينفع أو ما يمكن يحل الإشكال. نقل رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن كل ما زاد عن الخلقة فهو عيب. فهاي عمومات وفرع عليها هاي عبارة فطبقها. إذن هذا الموجود هو عيب، والعيب من حقه أن يرتب أثر الشراء في أخذ الأرش مثلا أو يرد العيب يرد المبيع. فهذه علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، فكل ما زاد عن الخلقة فهو عيب، فيمكن أيضا هذا طبقه على ما هو عليه، ويمكن أن يرجع الجارية إلى مثلا النخاس باعتبار هذا عيب فيها. هذه القاعدة، يقول ارجع إلى يونس وإن كان بهذه الطريقة. بالنتيجة الاجتهاد في وقت الفقهاء في وقتها الأئمة عليهم السلام بينوا علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. إذن هذه الحالة، أولا دأب الشيعة، والأئمة عليهم السلام أيضا كانوا يرجعون الناس إلى بعض الفقهاء. موردنا ما هو؟ قال فيكون مورد الترجيح بالصفات في المقبول نتحدث هم الفقهاء أو هو الفقهاء. لاحظ في مقام الفتوى مو في مقام القضاء، ولا تكون من مرجحات باب تعارض الروايات أصلا، لأنه قد يختلف الفقيهان ويتعارضان فيرجع لهذه المرجحات في ترجيح فقيه على آخر. بس هذا الأصل المطلب، هذا أصل المطلب، أن هاي الرواية تنسجم مع بقية الأمور اللي هو ديدن الشيعة في السؤال، وأيضا بعض روايات الأئمة عليهم السلام في إرجاع الناس إلى أمثال يونس. هذا المطلب سليم ولا شيء فيه. لكن عندما ننظر إلى الرواية نرى نحن نرى قد هذه القراءة للنص قد تتعارض مع بقية فقرات الرواية، فهل يمكن دفعها أو لا؟ كلام مع الفقيه تمام، ونرجع للفقيه في الأمور الكلية هم نعم صحيح، لكن في خصوص المقبولة هل هذه القراءة للنص تنفع أو لا؟ يقول نعم قد يعترض علينا بالاعتراض التالي، نستطيع أن ندفع. يقول ولكن قد يعترض على هذا الاحتمال الرابع وهو الفقيه بأن هذا الاحتمال وإن كان صحيحا في نفسه لكنه لا يتناسب لا مع صدر الحديث ولا مع ذيله. لماذا؟ قال أما عدم تناسبه مع صدر الحديث فلأن صدر الحديث يرتبط بباب القضاء والحكومة وليس في باب الفتوى، فلا بد أن يكون الكلام الذي بعده متفرعا عليه، حيث أنه في الصدر يتعرض لنصب القاضي فيكون سؤال عمر بن حنظلة في الذيل، فإن كان كل واحد منهما متفرعا عليه ومرتبطا به يعني كل واحد منهما قد اختار قاضيا مو كل واحد منهما قد اختار فقيها، لابد أن يكون مرتبط، فقرأت أحدهما بعد الآخر فهو في منصب القضاء، تنازع في دين أو ميراث، منازعة هو عمر يقول تنازع، والفقرة أيضا يقول كل واحد منهما اختار، قال ينظران إلى رجل منا منكم روى حديثنا عرف حلالنا وحراما، عمر شو يقول له؟ يقول له كل واحد منهم اختار رجلا، يعني ماذا اختار؟ رجلا للقضاء، اختار رجل للمنازعة، هذا يناسب أن يكون قاضي. تمام، هذا الأول، فهذا احتمال كون فقيه لا يتناسب مع صدر الرواية، صدر الرواية تتحدث عن من؟ عن القاضي، وهذا الاحتمال يتحدث عن الفقيه، وقطعا القاضي عندما يحكم بالأمور الجزئية يختلف عن الفقيه الذي يبين الأمور الكلية. الفقيه من حيث فقيه الآن غير قاضي، من حيث فقيه غير قاضي يبين الأمور الكلية، والقاضي من حيث هو قاضي يبين الأمور الجزئية.
سيدنا القضاء فرع الاجتهاد.
أقول بس أنتم خلنا نفهم المطلب يا عيني، خلنا نكمله كله هسه، أنتم خير ننتقل بالتدريج، إحنا مع الإشكال الآن. هو الإشكال ماذا يقول؟ يقول هذا لا يناسب صدره، لماذا؟ لأن في الصدر ناظر إلى القاضي. ما معنى القاضي أن يفصل بخصومة جزئية؟ ونحن الآن ماذا نستظهر؟ أن الرواية ناظرة إلى الفقيه، يعني ناظر إلى الحكم الكلي، فهذا ماكو مناسبة بيناتنا. شلون تقول أنه هذا ناظر إلى الفقيه؟ هو الآن إحنا مع المستشكل يعني نوضح صورة الإشكال. هذا واحد،
عبد الوليد فقيه واحد متخاصمين له فقيه.
أقول أنتوا إذا حاضرين الدروس السابقة ما يصير يسألون الجسور، احنا الان اي بعد يمكم تتباحثوا يا جماعه حتى نرجع خطوه. الحاضر الى حق. قال هذا الاشكال وهو ان هذا لا يتناسب مع صدر الروايه، واضح لا يتناسب. لماذا بنقرر الاشكال؟ نقول لان صدر الروايه ناظر الى القضاة، ناظر الى القاضي، ناظر الى الحاكم، وعلى هذا الاحتمال ناظر الى الفقيه. ما شو الفرق بينهما؟ الفقيه عنوان، أنا أخذ العنوان يعني اللفظ، هذا اللفظ له مدخلية. الفقيه من حيث هو فقيه ماذا يبين؟ الأحكام الكلية. القاضي من حيث هو قاضي يبين الأحكام الجزئية، فحدهما غير الآخر، الجزء والكلية حدهما يبين الآخر، هذا ما يتعارض مع صدره. قبل أن نأتي إلى ما يتعارض مع ذيله، يعني قال مع الصدر ومع الذيل، نقدر نجاوب على هذا المقطع؟ يقول نعم نقدر نجاوب. لما كيف نجاوب؟ التفت لي. ولكن يجاب عن ذلك، هاي ذلك المن عدم التناسب بين احتمالنا وبين صدر المقبولة، ولكن يجاب عن ذلك أي ماذا؟ عدم التناسب بين الصدر وبين الاحتمال الرابع. شلون نجاوب؟ قال عدم تناسب، نقول لا، نجيب بجواب يظهر ماذا؟ يوجد تناسب. كيف يوجد تناسب؟ قال بأننا لو فسرناها بالفقهاء المقبولة كما ندعي فإن التناسب سيكون ملحوظا بينهما، مو التناسب يكون في حالة نشاز أو التناسب غير موجود، لا التناسب موجود بينهما. كيف؟ يقول فإن هذا، أرجو أن تلتفتون، هذا مطلبه وعلي مهم. يقول فإن للفقهاء جهتين، باقي فقيه الأولى جهة الرجوع إليهم في الفتيا، مثل ما نرجع للرسالة العملية، ومثل هذا الأمر ليس جعليا فإني قد جعلته حتى ترجعون إليه. لا مو أمر جعلي. لماذا؟ ابالكم ما هي أدلة رجوع المقلد إلى العالم؟ قال نفس أدلة رجوع الجاهل إلى العالم، مثل طبيب الآن لا نعرف نشخص المرض نذهب إلى الطبيب. السيرة العقلائية قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم. قال وليس خاضعا هذا المعنى للنصبي، وإنما هو أمر ارتكازي عند من؟ عند السيرة العقلاء، عند العقلاء، باب رجوع الجاهل إلى العالم. فالتنصيب كفقيه، التفت هذا مهم، تنصيب كفقيه حتى يرجع الناس إليه من رجوع الجاهل العالم، هذا مو أمر جعلي، وإنما درس وتعلم وأخذ رواية الأئمة فصار عالما، فصار فقيها، بدأ الناس يرجعون إليه، درس وأتعب نفسه في الطب فصار طبيبا، فقام الناس يرجعون له في الطب. هذا مو أمر جعلي، مو مثل القضاء، وإنما هذا أمر ارتكازي. الناس عادة ترجع، الجاهل يرجع إلى العالم، وكل من اختصاصه مهندس يرجع الناس إليه في بناء الجسور وفي بناء البيوت، طبيب يرجع الناس إليه في الأبدان، فقيه يرجع الناس إليه في الأديان، حتى الديانات الوضعية، حتى الديانات المحرفة الآن أيضا عندهم كبراء وعوام الناس يرجعون إليهم. هذا المرتكز سلاك حق باطل، من علاقة، احنا نحكي على الطريقة، الطريقة الارتكازية، طريقة الرجوع طريقة ارتكازية. قال كما أن المسلمين منذ صدر الإسلام كانوا يرجعون إلى الفقهاء، فقهاء العامة أيضا عوام الناس يرجعون، فقهاء الإمامية أيضا الشيعة يرجعون إليه. لاحظ جهة كون فقيه، هذا واحد، هذا المعنى الأول. ثاني وهو منصب القضاء، وقد جعله الإمام عليه السلام للفقهاء في هذا الحديث، روى حديثنا، عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته حاكما. هذا نعم جعل. ما هو دليل؟ يسأل الطالب، ما هو المدرك، ما هو الدليل على أن الفقيه من حقه أن يقضي؟ تقول المدرك مقبولة عمر بن حنظلة. ما هو مقطع ذلك؟ قال الإمام عليه السلام، قال انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا وروى حديثنا، ذنين طبقا عليا من الفقيه، عرف الحلال والحرام وروى حديثنا. الإمام ماذا قال؟ فإني قد جعلته حاكما. فالإمام جعل الفقيه قاضيا، هذا نعم يحتاج إلى جعل. فعدنا الفقيه، التفتوا لي، عدة جهة. جهة الأولى جهة الفقاهة، عالم بالفقه، هذا لا يحتاج إلى جعل. السيرة العقلاء المرتكزة لأن أصبح عالما فالناس ترجع إليه كما يرجع الجاهل إلى العالم. ولذلك حرم التقليد على المجتهد. لماذا؟ لأن دليل التقليد رجوع الجاهل العالم، المجتهد ليس جاهلا فلا يحق له أن يرجع إلى مجتهد آخر. واضح؟ لأن المجتهد عالم، فالعالم لا يرجع، لا يوجد عندنا دليل ارتكازي العالم يرجع إلى عالم. نعم السيرة عالم يتباحث مع عالم، أما يرجع له ويسلم بقوله كرجوع المريض إلى الطبيب ويسلم بقوله، هذا لا يوجد هكذا دليل. نعم يتباحث عالم مع عالم لا مانع، أما رجوع ونسلم بقوله كما الآن أنا مريض أرجع إلى طبيب اختصاص في الكورونا يقول تأخذ هذا الدواء كل 8 ساعات، أنا أعمل بقوله لا أناقشه في هذا، لا أفهم في المناقشة. واضح؟ وهناك منصب إذن الفقيه له حيثية، حيثية الأولى كفقيه كعالم، وهناك حيثية أخرى زيادة على ذلك، وهو أن يكون قوله حجة لي في موارد نزع وفزع الخصومة. هذا من أين أحصل عليه؟ لابد من وجود جهة تقول لي اعمل بقوله، هذا يحتاج إلى نصب. الإمام عليه السلام نصبه، هذا إلى الآن واضح. لا زال كلامنا وين؟ التناسب. نريد أن نبحث عن التناسب ما بين صدر الرواية، صدر المقبولة، وما بين فهمنا إلها على أنها صفات منه المجتهد، صفات المجتهد، وصدر المقبولة ناظر إلى أن هذه القضية متعلقة بالقاضي. إذا بدأنا نقترب شيئا فشيئا، نريد أن نقول أن القاضي لا يختلف عن الفقيه، نريد أن نمهد للقضية. هذا جيد. قال وإنما أكد على وجود الجهتين في مقابل العامة حيث كانوا فاقدين للجهتين، لأنهم لم يكن لديهم الفقه الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة الصحيحة. مو مستنبط، نعم آية توجد رواية، وإذا يقرأ التاريخ في منع تدوين الحديث سيكتشف أشياء أخرى. وكذلك لم يكونوا منصوبين ممن له حق النصب وهو الإمام عليه السلام، وإنما النصب بقوة السيف، بمجرد كون خليفة لابد أن ينصب قاضيا. يعني الملاك هو ماذا؟ طاعة السلطان، ليس الملاك هو من به القابلية إلى أن ينصب. ومن الناصب؟ قال ومن هنا نهى الإمام عليه السلام عن الرجوع إليهم في صدر الحديث، وجعل منصب القضاء لجميع فقهاء الشيعة. هذا واضح المقدمة. وعمر بن حنظلة وهو الراوي من خلال الرواية التفت، هذه النقطة مهمة، إلى أنه عليه الرجوع لفقهاء الشيعة لكونهم فقهاء، بمعنى أن لديهم الفقه الصحيح. طبعا هذا يدل على جلالة عمر بن حنظلة. تمام، هكذا أسئلة دقيقة ومهمة يدل على أن الشخص ليس شخصا عاديا، وإنما ملتفتا إلى صغائر الأمور، ولذلك بدأ يسأل الإمام أكثر من سؤال. قال بمعنى أن لديهم الفقه فيصح مراجعتهم في الشبهات. التفت للحكمية، هاي خلي عليها خط تحتها مهم. والمفروض أن الشبهة في المورد هي شبهة حكمية رجع فيها كل من المتنازعين إلى فقيه للنظر فيها، راح تنحل القضية. إذن هي ليست شبهة مصداقية وإنما شبهة حكمية. بس قد تسأل تقول التنازع هو يصير بالشبهة الحكمية؟ التنازع بالشبهات المصداقية عادة. والدي وهب لي هذا البيت، وابني وهبني هذا البيت، وذولا ولدي أخوتي نكروا، أو أكو شاهد، أكو عندنا شاهد وتوفى، نزعنا كل علي من على البيت. فيجي القاضي يجي يحكم لنا، يو يطين البيت يو لا، يقول أنه ما عندك دليل، فعلى قواعد البيت يكون الورثة عادة في القضاء هكذا. نعم الشبهة شبهة حكمية شو التفتول، هذا مهم حتى نشوف كيف يتحول الفقيه إلى قاضي، أو نتصور القضاء لكن هو فقه، نتصور قضاء لكنه حقيقة مو قضاء وإنما هو فقه، يعني رجوع إلى مسألة كلية وليس رجوع إلى مسألة جزئية. قال والمفروض أن الشبهة في المورد حكمية، رجع فيها كل من المتنازعين إلى فقيه للنظر فيها، كما كان ذلك ديدنهم طريقتهم في معرفة الأحكام الشرعية، حيث كانوا يرجعون فيها إلى فقهائهم. والمفروض اختلاف الفقيهين اللذين رجع إليهما المتخاصمان، أين اختلفا؟ في الفتوى في هذا المورد، لأنه مع اتفاقهما فلا تخاصم، فسأل الإمام عليه السلام عن اختلاف الفقيهين، فسأل الإمام يعني عمر، فسأل عمر الإمام عليه السلام عن اختلاف الفقيهين. أكو سؤال مهم، يقول الإمام قال إني جعلته حاكما، يقول هذا النصب كون حاكم لم يغني عمر عن السؤال، ما أغنى عمر عن السؤال، يعني المسألة ما انتهت، فهذا النصب إلما الناظر ناظر إلى أن يحق لك أن شنو ترجع إلى هؤلاء مقابل الجبت، هؤلاء هم القضاة الذين يجب أن ترجع إليهم. قال والنصب الجديد إني جعلته قاضيا لم يغنه عن السؤال عمر، إما لأنه قد علق على اختيار الشيعة لقاض حسب الاتجاه الثاني، احنا فسرنا احتمالات أربعة، الاتجاه الأول ناظر إلى قاضي التنصيب، الاتجاه الثاني ناظر إلى من؟ قاضي التحكيم. قاضي التحكيم ما معنى؟ أن نحن نتراضى نذهب إلى فلان تعال احكم بيننا باختيارنا، باختيارنا أنا هم أشوف فلان، شوف فلان أقول هذا أقرب لي، أنت ترى فلان أقرب لك فأنا اختاريت وأنت اختاريت، رجعنا إذا اتفقوا فبها ونعمت، إذا اختلفوا قلنا ما تفيدنا لأن مبنية أصلا على الرضا، فلا تصلح مرجحات إلى قاضي التحكيم على كلام تقدم. قال وهو أمر لم يكن بالميسور آنذاك بحكم التقية وعدم تيسر أن بعض الناس يتصدى للقضاء بين مواطن اختلاف الإمامية فيما بينهم، هذا الشق الأول علق على الاختيار، أو لأنه يعتبر في القاضي في موارد الشبهات الحكمية أن تكون فتاواه حجة. سنبين شلون تقريب يعني الشبهة الحكمية بس كده. قال وهو الفقيه الجامع لشرائط التقليد، فهو يسأل عن اختلاف فقيهين، التفتوا لي مهمة هاي، فهو يسأل منه عمر، يسأل عن اختلاف فقيهين اجتمعت فيهما شرائط التقليد، فإن كان كل منهما في رواية الكافي، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، على يا نقل هذا الكافي، على نقل الفقيه في رجلين اختار كل واحد منهما رجل فرضي أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا. عمر يقول ناك حديثكم حديثنا، يعني بالنتيجة واحدة التهذيب، فإن كل واحد منهم اختار رجلا، فإن كان كل واحد منهم اختار رجلا وكلاهما اختلف في حديثنا، التفت هاي مهمة، اختلف في حديثنا هذا هذا هاي قرينة على أن المراد هو الفقيه. اختلف في حديثنا، مو اختلف في حديث يعني قال هذه موجودة وهذه غير موجودة. شو التفتوا لي؟ مو هذا معنى اختلف في حديثنا، يعني اختلف في فهم هذا الحديث. اختلف في حديث، قد يكون حديث واحد هم اختلف فيه.
في التفسير
أحسنت، اختلف في المستفاد من هذا الحديث. قد يكون حديث واحد، هذا رجع له وهذا رجع، اختلف فيه. وهذه نقطة مهمة، مو بالنتيجة حديثيا. ما له معنى حديثيا، هذا روا فلان هذا روا فلان، اختلف في الحديث. مقصود أن هذا الآن فهمنا لهذا الحديث ما هو. قال أن تكون وهو الفقيه الجاهل، فهو يسأل عن اختلاف فقيهين اجتمعت فيهما شرائط التقليد في الفتوى، وقد نشأ اختلافهما في الفتوى عن اختلافهما في الحديث. وكل فقيه يمكن هذا اللي أقوله رجع في فتواه لحديث قد يختلف عن حديث لآخر أو نفس الحديث، لكن ماذا؟ اختلف في فهمه. طبعا إذا حديث واحد اختلف فهمه يكون المدعى أقوى. في حديثين يمكن هذا تمسك بالإطلاق فعمم الحكم، وهذا يرى أن هذا مخصص لذاك فيتمسك به. وقد رجع عفوا إليهما لاستعلام فتواهما في المسألة، حيث يتوقف رفع الاختلاف على ماذا؟ على معرفة ذلك، إذ ليس المورد من الشبهات الموضوعية كما هو الحال في صدر المقبولة. أيضا صدر المقبولة ليس في شبهة حكمية. شو نتصور الآن الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية؟ في بعض الحالات نلجأ للفقيه لبيان المسألة الكلية كما ذكرنا الآن هنا أو في مورد آخر. مثلا الآن هاي المسألة الآن الكلية، هاي المسألة الكلية، هل يرث الحفيد يعني شخص موجود عنده أولاد، واحد من أولاده متزوج مات، هذا المتزوج مات وعنده أولاد، ثم هذا الحفيد الجد مات، فهل يرث هؤلاء من جدهم؟ السؤال شرعي. الآن المحاكم الآن اللي عندنا في العراق تورث الآن، فهذا المال اللي يأخذوه سحت. زوجة الآن هل ترث من العقار، ترث من الأرض أو لا ترث من الأرض؟ كزوجة، مو كبنت ولا كأم، كزوجة لا ترث. هذا يصلح أن يكون سؤال. اختلفنا في دين أو ميراث، ما له علاقة قضية منازعة شخصية، نريد أن نفهم ما هو الحكم الشرعي.
الاختلاف بالحكم
فهي شبهة حكمية مو شبهة موضوعية. إذا كانت شبهة موضوعية شبهة حكمية وهؤلاء اختلفا في الحديث، إما حديث واحد في فهمه أو حديثين، يعني هذا يروي رواية عامة وهذا يعني مطلقة وهذا يروي رواية مقيدة، فإلما نرجع فالإمام عليه السلام يقول القول ما حكم أفقههما. نعم هنا الأفقه يعني الأعلم، مع مورد التساوي لا مشكلة، مع مورد الاختلاف فارضين عمر قد قال اختلف حتى في هاي المسألة اختلف، فقال الحكم ما حكم به أفقههما. فأنت ارجع على الفقيه الأفقه والأعدل والأصدق والأورع، هذا هو رأيك والنافذ. فأين الغرابة ما بين صدر الرواية وإحنا من لكونها منازعة تصورنا أن الشبهة شبهة موضوعية، لكونها سحت تصورنا شبهة موضوعية؟ يعني هذا راح الآن يقول هذا البيت بيتك فمن حقه أن يبيعه، تصورنا هذه شبهة موضوعية. لكن عندما نأتي الرواية تنطبق تمام الانطباق على الشبهة الحكمية حتى صدرها في المنازعة في دين أو ميراث. لعلك تقول ما المانع أن تكون مطلقا سواء كان شبهة سواء كان موضوعية أو حكمية. نقول المانع ما قرأناه في الرواية أن هذا القاضي الذي لجوا إما قاضي تنصيب أو قاضي تحكيم. إذا كان قاضي تنصيب القاضي الأول يقدم على الثاني، ما له معنى بعد ذلك نذهب إلى قاضي ثاني، لا يجوز نقضي الحكم لقاضي آخر. وإذا كان قاضي تحكيم قلنا أصلا هذا خلاف المبنى لأن هم تراضيا، فإذا اختلف انتهى الرضا، فإحنا تراضى بكما على أن لم يعهد. لو فرضنا أن هذه ناظرة إلى قاضي التحكيم قلنا يحتاج إلى إطلاق أن تشمل قاضي التحكيم بحسب ما اختاره المتخاصمان، وهذا لا دليل عليه. فوإن تقول منازعة في دين أو منازعة ممكن أن يكون شبه موضوعية، لكن تطبيقها على الفقرات يمنع ذلك، وهي لا تمنع من الشبه الحكمية كما قربنا هذه القضية. قال وكذلك أجاب عليه السلام عن اختلاف الفقيهين في الفتوى في مورد واحد، ومفاد الجواب عدم اعتبار فتوى غير الأعلم وغير الأورع في الجهات الدخيلة في الاستنباط عند تعارضهما مع فتوى الأعلم والأورع. تبقى مسألة هي الآن مو موردها الآن، قطعا هذه الصفات الأربع قد لا تجتمع في فقيه، يعني ممكن هذا الفقيه أفقه وذاك أورع. طبعا الأورع كما يعني ذكر بعض السادات أن مو الأورع يعني في الشبهات، الأورع يعني أكثر تثبتا، فبالنتيجة قد ترجع إلى الأفقه، مو يعني في الشبهات أو هذا يصلي صلاة الليل وصلاة أول الشهر وكل النوافل، لا المقصود مو هذا. الأورع يعني التثبت في مسألة الأدلة، لا يتسرع في مسألة الحكم لمناسبة الفقاهة، يعني ذكر الفقاهة. طبعا بعض الرسائل العملية إذا شوفوا العروة ذكرنا إحنا أنه بعضهم يقول إذا اختلف أرجع للأورع، وبناء على هاي المقبولة، لكن عندما يفسر الأورعية ليس بهذا المعنى، وإنما الأورع يعني التثبت وعدم الاستعجال في الفتوى، ترجع بالنتيجة إلى الأفقه، ما مرتبطة بقضية يصلي صلاة الليل أو يصلي جميع النوافل. ما الشكل؟
سيد ندف السيد موتان
هسه خلي أكمل ونأخذ نور الدرس. هذا بالنسبة إلى عدم التناسب مع الصدر، وقلنا لا يتناسب مع الصدر. لماذا؟ لأن التناسب مع الصدر مبني، عدم التناسب مبني على أن المفهوم من صدر الرواية هو القضاء، ونحن بعد الذي بينا تبين أنه المأخوذ والمفهوم من صدر الرواية أيضا هو الفقه، باعتبار الشبه شبه حكمية، كما هنا شبه حكمية هناك أيضا شبه حكمية، فيتم التناسب ما بين الصدر وما نفهم. يبقى عندنا إشكال التناسب ما بين ما نفهم وما بين ذيل الرواية، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، والسلام على محمد.